الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، ففيه استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج من مكة من الثنية السفلى، سواء دخل لحج أو عمرة أو لغير ذلك بالمقاصد، فهذا هو الأحسن، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة، سواء كان في النسك أو في يوم الفتح، فهذا هو الأحسن والأفضل في دخول مكة. والثنية العليا التي دخل منها النبي عليه الصلاة والسلام هي كداء، والسفلى التي خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام هي كدى بضم الكاف، كدى مع الألف وفي آخرها ألف مقصورة، ولهذا يقال افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كداء بفتح الكاف، افتح وادخل ادخل مكة، واضمم واخرج أي كداء بالضم، فكداء بالفتح هي الثنية العليا وهي موضع الدخول إلى مكة، وكدى بالضم هي الثنية السفلى وهي موضع الخروج من مكة، ولهذا يقولون كما عرفنا افتح وادخل واضمم واخرج. وكدى يقال لها ريع الحجون وهي الثنية العليا، والسفلى كدى يقال لها ريع الرسام، فعلى كل هذه سنة من السنن إن تيسرت. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من كدا ولم تكن على طريقه، وإنما تعمد الدخول من هذا الموضع ولم يكن على طريقه، وتعمد الخروج من الثنية السفلى ولم تكن في طريق خروجه، ولما ذهب إلى حنين كان الأنسب له الثنية العليا، لكنه خرج من مكة إلى حنين من الثنية السفلى، فمما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا الفعل قصدا، ولم يكن ذلك هو طريق سيره، بل خالف طريق سيره مراعاة لهذا الأمر، فهذا مما يسهم أن يدخل الداخل إلى مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها إن تيسر ذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا، وثنية تطلق على المرتفع سواء كان في طريق أو في جبل، فالشيء المرتفع من الأرض يقال له ثنية. دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. وقال رحمه الله بعد ذلك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألت هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. وفي استحباب دخول البيت لمن تيسر له ذلك، وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل للكعبة بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. وأن يجعل البابين إلى الأرض، لكنه ترك ذلك من باب درء المفاسد، ولا فإنه أراد أن يهدم هم بهدم الكعبة وبإعادة بنائها على أساس إبراهيم، وأراد أن يجعل لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. فإن الناس في الجاهلية جعلوا لها بابا واحدا ورفعوه عن الأرض حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، فكان لهم المقصد السيء بهذا الفعل، والكعبة هي بيت الله. فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك درءا للمفسدة. على كل، دخول البيت مما يستحب لمن تيسر له ذلك، فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت مع بعض أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان وطلحة، فهؤلاء الثلاثة هم الذين دخلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسامة وبلال وعثمان. وما جاء في بعض الروايات من دخول الفضل بن عباس كما جاء في المسند فهي رواية شاذة. فالصحيح أن الذين دخلوا هؤلاء الثلاثة أسامة وبلال وعثمان وطلحة، وأغلقوا عليهم الباب، فما دخلها غير هؤلاء. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. وفيه مشروعية اتخاذ الباب في المساجد، والكعبة مسجد من المساجد وهي خير المساجد، فأخذ من هذا العلماء على مشروعية وضع الباب في المساجد للمصلحة، وما زال عمل الناس على ذلك منذ الأزمان القديمة، ولا بأس بذلك لما في ذلك من المصلحة، فإن المساجد فيها ما فيها من الأثاث والأجهزة الثمينة، فإذا ما تركت من غير أبواب ربما سرقت. فعلى كل، وضع الأبواب للمساجد من المصالح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك من الواجبات، لأن من أسباب صيانة المساجد من السرقات، وأما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه فلم تكن هنالك حاجة لوضع الأبواب، فلم يكن فيه شيء يسرق، فالمسجد مفروش بالحصباء، ما في حصر ولا في أدوات تؤخذ وتسرق. وبعد ذلك فرشت المساجد بالحصر، ووضعت القناديل في المساجد للإضاءة، وبعد ذلك كما في هذه الأزمان كثرت أدوات المسجد من هذه الأجهزة الثمينة وغير ذلك مما هو معلوم مما هو في المسجد، إلى ما تركت المساجد من غير أبواب لسرقت. فهناك أدوات من تسرق من مساجد مع وجود الأبواب في أثناء الصلوات، وكم حصلت من سرقات لأدوات المسجد في أثناء الصلوات، يدخل السارق للدور الأعلى ويسرق سماعة الصوت وينصرف. فإذا تركت المساجد من غير أبواب سرقت أدواتها. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، أي أول من دخل، فلقيت بلالا فسألت هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذا يدل على حرص عبد الله بن عمر على العلم وعلى معرفة السنة رضي الله عنه، فمن شدة حرصي أنه كان أول من ولج يريد أن يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في البيت وماذا صنع في البيت، فسابق في الخير وفي العلم النافع. قال فكنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألت هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمنيين. والداخلون في البيت اختلفوا هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه أم لم يصلي، فبلال أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيت، وأسامة بن زيد في أكثر روايات وفي أشهر الروايات عنه وهي ثابتة في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في البيت، فأسامة أنكر ذلك في أشهر الروايات وفي أصح الروايات، له روايات تثبت الصلاة لكن الأكثر والأشهر أنه نفى الصلاة، ولهذا كان عبد الله بن عباس يحدث عن أسامة ولا يرى الصلاة في البيت لا الفرض ولا النفل، ويروي عن أسامة ابن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في البيت، فكان عبد الله بن عباس يحتج برواية أسامة بن زيد، وتارة يضيف ذلك إلى أسامة كما في رواية مسلم، وتارة لا يضيف ذلك إلى أسامة ويقول لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في البيت كما جاء في رواية البخاري، نفى ذلك ولم يعزو إلى أسامة، وفي بعض الأوقات يعزو ويقول أخبرني أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في البيت، فأسامة كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في البيت، وبلال كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في البيت، فبلال يسأل عبد الله بن عمر فيخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيت بين العمودين اليمانيين. وأسامة نعم يحدث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في البيت، فهذا مما أشكل. فبلال كان في البيت في ذاك الوقت وأسامة في البيت، فأخذ العلماء برواية بلال وقالوا من علم حج على من لم يعلم، وهو مثبت، والمثبت مقدم على النافي، فأسامة بن زيد ناف وبلال مثبت، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم فيقدم المثبت على النافي. واعتذروا لأسامة بأنه ربما كان بعيدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت مع أسامة وبلال وعثمان أغلقوا عليهم الباب، فلما أغلقوا الباب حصلت ظلمة داخل البيت، فبلال كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام فشاهد أو أدرك صلاته، وأسامة ربما كان بعيدا انشغل بالدعاء، فإنما ربما أول ما دخلوا البيت انشغلوا بالدعاء، فكل انشغل بالدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ثم صلى في وقت انشغال أسامة بالدعاء وكان بعيدا عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة خفيفة وفي ظلمة فلم يشعر بها أسامة، فلهذا نفى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بلال فكان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأدرك صلاته، ولهذا عين موضع الصلاة، ويدل على أن عنده مزيد علم ويقين في هذه المسألة، فقال بين العمودين اليمانيين، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. والصلاة في البيت محل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم ذهب إلى أن الصلاة لا تشرع في البيت لا الفرض ولا النفل، وهذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه كما عرفنا كان يروي عن أسامة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في البيت، وروى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من البيت قال هذه القبلة، أشار إلى البيت وقال هذه القبلة أي التي أمرتم باستقبالها، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي إلى البيت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يأمرنا أن نصلي في البيت، فهكذا كان يحتاج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما أمر الله عز وجل أن نطوف بالبيت لا في البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، فأمر الله عز وجل أن نطوف بالبيت لا في البيت، وأمرنا أن نولي وجهنا شطر المسجد الحرام نصلي إلى الكعبة لا في الكعبة. فذهب رضي الله عنه إلى أنه لا يصلى في البيت لا الفرض ولا النفل. وفي المقابل ذهب بعض العلماء إلى مشروعية صلاة الفرض والنفل في الكعبة، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، ذهب إلى مشروعية صلاة الفرض والنفل في البيت. ومن أهل العلم من توسط في هذه المسألة فقال تشرع النافلة ولا تشرع الفريضة، تشرع النافلة ولا تشرع الفريضة، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه. فهذان توسطا في هذه المسألة وقالوا تشرع النافلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيت نافلة ولم يصلي الفرض في البيت، ولو كان ذلك مما يشرع لصلى في الحجر ولأما الناس وهو في الحجر والناس خارج الحجر. لو كانت البيت في صلاة الفريضة مشروعة في البيت لصلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحجر، والأمكن أن يأتم به الناس وهو في الحجر لأن الحجر مكشوف، فلم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قط في الفرض. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من البيت أشار إليها وقال هذه القبلة، والمعنى أنكم تستقبلونها من خارجها، وإلا فإن الناس يعلمون أن البيت هي القبلة فلابد أن يكون لكلامه فائدة، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم أن هذه هي القبلة وهم يستقبلونها من قبل ذلك، وأمرها معلوم ومشهور ولهم سنين كثيرة وهم يصلون إلى الكعبة، فلابد أن يكون لهذه الإشارة معنى وفائدة وهي أن لا يفهم من نعم أن صلاته في البيت هو استقبال القبلة، وإنما تستقبل القبلة من خارجها لا من داخلها. أما النافلة فإنه يتساهل فيها ما لا يتساهل في الفريضة، ومعلوم أن المسافر في سفره يصلي في الجهة التي يتجه وهو على راحلته، فيصلي النافلة ويتجه إلى جهة سيره، لكن إذا جاءت الفريضة لابد أن يستقبل البيت، ينزل على الراحلة ويستقبل البيت، فأمر الفريضة أوكد من أمر النافلة، والنافلة قد يتساهل فيها في القبلة ما لا يتساهل في الفريضة. ولم يصلي داخل البيت لم يصلي إلى البيت وإنما صلى في البيت، والله سبحانه وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالقبلة يصلى إليها لا فيها، ولأن من صلى فيها فإنه مستقبل للبعض ومستدبر للبعض، والاستدبار مناقض للاستقبال، الذي يصلي داخل البيت يكون مستقبلا للبعض ومستدبرا للبعض. فلهذا نعم أمر الفريضة يشدد فيها، أما النافلة فيتساهل فيها، فغاية ما يدل عليه الحديث مشروعية النافلة في الفريضة، لأن النافلة يتساهل فيها ما لا يتساهل في الفريضة في شأن القبلة وفي غيرها. فهذا المذهب الوسط هو المذهب القوي والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله، والذي يظهر صحته أن يشرع صلاة النافلة في البيت دون الفريضة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألت هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. وتحري ذلك الموضع حسن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك من أهل العلم كلم أحمد نعم ذهب إلى أن الصلاة لا تصح أو لا تكون إلا في هذا الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكون في غيره، وبعض علماء الحنابلة يتأول ذلك على معنى الاستحباب وأنه أراد الاستحباب لا ولم يرد أن النافلة لا تجزئ إلا في ذلك الموضع، وعلى كل إذا صلى في ذلك الموضع فهو الأحسن والأفضل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صلى في موضع آخر فالقول بعدم صحة النافلة فيما فيه من الضعف، ما في فرق يعني إذا صلى في ذاك الموضع أو في غيره، لكن يقال هذا الموضع هو الأحسن باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه فيقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل. قال المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، والحجر الأسود معروف، وتقبيل الحجر الأسود سنة من السنن كما يدل عليه هذا الحديث. أول ما أنزل نعم جاء في بعض الأحاديث أنزل وهو أبيض أبيض من الثلج، وأنه سودت خطايا بني آدم جاء في بعض الأحاديث. قال عن عمر طيب فعلى كل تقبيل الحجر الأسود سنة من السنن كما يدل عليه هذا الحديث، فإن عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود سنة من السنن إذا تيسر ذلك، وإذا لم توجد مفسدة راجحة، وإذا وجدت مفسدة راجحة فينبغي أن يتقى، كأن يختلط الرجال والنساء ويزحم الرجال والنساء، فلا يزاحم النساء من أجل سنة من السنن، فإن مزاحمة النساء والالتصاق بالنساء من المنكرات ومن الإلحاد في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإن كان كذلك فالواجب الابتعاد، وإن لم يكن هذا الأمر ما في هذه المفسدة فإن تيسر له التقبيل فتلك سنة من السنن التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أو حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكن من غير كلفة ومشقة شديدة، فإن من الناس من يبالغ في المزاحمة، بعض الناس زاحم وخرج عاريا. بلغكم هذا ولا ما بلغكم؟ زاحم وزاحم ومع المزاحمة خرج عاليا وهو يطوف فوق الناس يعني ما يدريش الذي حصل له، ثم ستروه يعني يريد أن يقبل الحجر الأسود. وأخبرني شخص أنه زاحم حتى وصل الحجر الأسود وقبل، فقال له من بجواره زد قبله، فزاد قبله، ثم خرج فوجد أنه قد سرق 3000، نعم قبلة ل3000، نعم وما تمكن من القبلة الأولى أن يسرقه، فقال له زد قبلة، هو زاد قبلة فدفع 3000. فعلى كل هي سنة من السنن التي تيسرت. والسلام الركن اليماني كالمهجور وهو متيسر غالبا، السلام الركن اليماني كالمهجور في أوساط الناس مع تيسره غالبا، فعلى كل إن تيسر السلام نعم تقويل الحجر فذاك. فعلى كل ربما بعض الناس يبقى مزاحما للحجر الأسود فترة طويلة، لو انشغل بالطواف لكان خيرا له، ينشغل بالطواف فأمر الطواف أوكل من مسألة تقويل الحجر، يبقى فترة طويلة وربما يستطيع أن يطوف كذا وكذا من المرات وهو في مزاحمة من أجل أن يقبل الحجر الأسود، يسبق الإمام في السلام، نعم يسبق الإمام في السلام من أجل التقبيل، يجري يفسد صلاته من أجل أن يقبل الحجر الأسود ويسلم قبل الإمام ويجري إلى الحجر الأسود. فعلى كل التقبيل هو للحجر الأسود إن تيسر ذلك، ما تيسر فلا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. إلى هنا وبقية الكلام عن الحديث نؤجل إلى درس قادم إن شاء الله، وننتقل للتوحيد.